بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، لأنه قال في الدرس السابق أن المقدمات الوجودية يجب تحصيلها أو يترشح تحصيلها من للمقدمة، لكن بعد تحقق شرطه. أما قبل تحقق الشرط الواجب المشروع فلا يترشح وجوب على المقدمات الوجودية، هذا ما ذكرناه البارح. أما المقدمات الوجودية فلم نقل بوجوبها أصلا. أما المقدمات الوجودية فقلنا بل تجب، لأن مقدمة الواجب واجبة فهي تجب ويترشح عليها وجوب من غير مقدمة. لكن بما أن المقدمات الوجودية تتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا، أي في صفة الوجود كما تتبعه في أصل الوجود، هي ليه صارت المقدمة واجبة؟ ولأنها تابعة للمقدمة بالوجود. فكما أن المقدمة تتبع ذا المقدمة في أصل الوجود كذلك تتبعه في صفة الوجود، فإن كان ذا المقدمة مشروطا فتكون هي مشروطة. يعني المقدمات الوجودية للحج لا تجب إلا بعد أن تتحقق الاستطاعة، لأن يعني المقدمة قبل الاستطاعة ما يكون واجب. السفر، الراحلة، تحصيل الرزق لا تجب إلا بعد تحقق الاستطاعة. هذا ملخص اللي انتهينا منه من الدرس السابق. يقول يستثنى منه مورد واحد، فإنه توجد مقدمات وجودية وهي واجبة بغض النظر عن تحقق الشرط ذي المقدمة، حتى قبل تحقق الشرط ذي المقدمة هي تكون واجبة. مقدمة واحدة وهي قال التعلم والمعرفة، فإنه أكثر الصلاة مشروط وجوبها بدخول الوقت، لكنك قبل دخول الوقت يجب عليك أن تتعلم المسائل الابتلائية في الصلاة. الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، لكن قبل تحقق الاستطاعة كنت تتعلم مسائل الحج، هل فضلا عن تعلم مسائل أصول الدين والعقائد بكثرة من أصلا ما مربوطة بهذا الشيء. يقول رغم أن التعلم مقدمات وجودية ومو وجودية ما يتوقف وجود الصلاة على تعلم مسائل الصلاة، فهي مقدمات وجودية ومع ذلك لا تتبع ذا المقدمة في وجوبها إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوبها متحقق حتى لو ذو المقدمة بعدما متحقق شرطه. فالصلاة يجب تعلم مسائلها الابتلائية حتى لو الوقت بعدما داخل وقت الصلاة، رغم أن شرط الوجوب بعدما متحقق، ومع ذلك المقدمات الوجودية. نقول ليش؟ لأن يقول لي وجوب التعلم والمعرفة ليس من باب الملازمة، هذه الملازمة التي نأخذها ونثبتها في مقدمة الواجب، نقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته. وجوب التعلم والمعرفة ليس من هذه الملازمة، حتى نقول جندا ما دام من باب الملازمة إذا لازم يتبعها إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوب التعلم والمعرفة بحكم العقل الذي يقول أنك ما دام احتملت التكليف في اتجاه ما سواء كان وجوبا أو حرمة فيجب أن تبحث وتتعلم حتى تبرئ ذمتك من هذا التكليف المحتمل، هكذا العقل يستقل بذلك. فإذا ليس وجوب هذه المقدمة الوجودية بالذات، وجوب التعلم والمعرفة، ليس وجوبها من ناشئا من الملازمة حتى تتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوب التعلم والمعرفة ناشئ من حكم العقل، لأنك ما دام أنت تعلم أنك مخلوق مكلف ولست كالحيوانات متروكة سدى، فلا بد أن تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي بالتكليف، تخرج من عهدتي لماذا؟ بالفحص والتعلم والمعرفة. فإذا عثرت على دليل حتى تأخذ به على الوجوب أو الحرمة أو حكم العقل، وإذا ما عثرت وحصل عندك يأس فعندئذ يقبح أصابك من قبل المولى. فالتعلم والمعرفة إذن تمام هو مقدمة وجودية، إلا وجوبها مو مترشح من وجوب ذي المقدمة، مو ناشئ من الملازمة،
حتى يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوبه بحكم العقل. فهذا هو السر في أن هالمقدمة الوجودية بالذات ما تتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. فإلا القاعدة يقول انتهينا بالدرس السابق أن المقدمات الوجودية تتبع ذي المقدمة، كما في أصل الوجوب كذلك في صفة الوجوب بالإطلاق والإفتراق إلا هذه المقدمة. هذا إذن الذي بقي من الدرس السابق. قال: هذا الذي ذكرناه لك من أن المقدمة الوجودية تتبع ذا المقدمة في أصل الوجوب وفي صفة الوجوب. في أصل الوجود وجوب واضح، يعني يترشى على وجوب من ذا المقدمة، وفي صفة الوجوب يعني شلون يكون وجوب ذا المقدمة مطلق، يكون وجوب المقدمة مطلق، يكون وجوب ذي المقدمة مشروط أو وجوب المقدمة يكون مشروط. يقول: هذا الذي ذكرناه لك جار وسار في كل المقدمات الوجودية إلا مقدمة واحدة، وهي قال هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات الوجودية. كما نعلم أما الوجودية فلا قائل بوجوبها من كثير منها، والتعلم والمعرفة ليس من المقدمات الوجودية وإنما من المقدمات الوجودية. قال: وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار من قبلنا. فبالمعنى المختار من قبل الأنصار يخضعكم مشكلة ولا تحتاج إلى استثناء، فالأنصار يقول من حين إنشاء الخطاب يتحقق الوجوب، فعند ابن يترشح منها الوجوب وجوبا على ذي المقدم على المقدمات. وإنما المشكلة وين؟ على مبنانا اللي نقول ما يتحقق الوجوب إلا عند تحقق شرطه. فشون وجوب التعلم والمعرفة متحقق قبل تحقق شرطه؟ يقول تحتاج المسألة إلى علاج على مختارنا، أما على مختار الأنصار ما تحتاج إلى معادلة، يعني على القاعدة. هو الأنصار يقول الوجوب متحقق من أول ما حتى قبل تحقق شرطه، خلص إذا ترشح من ذلك الوجوب وجوب على المقدمات، لكن على مختارنا يقول تحتاج إلى معالجة بالمعنى المختار من قبلنا لا من قبل الأنصاري قبل حصول شرطه. فإن قبل حصول شرط الواجب لا يكون هناك وجوب، فكيف وجبت مقدمته وهي وجوب التعلم والمعرفة؟ لكنه يقول هذا السر أن المورد ليش مستثنى، وقلنا هذا في غير المعرفة والتعلم، ليش استثنية المورد هذا من ذيك الكبرى اللي تفضلت بها أن المقدمات الوجودية تتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا؟ ما وجه الاستثناء؟ يقول ها، يعني وجوب المقدمات مو بالملازمة من ذا المقدمة مع ذا المقدمة حتى يتبعه إطلاقا واشتراطا، لا، وهذا وجوبه مو لازم. يقول لكنه لا بالملازم، لو كان بالملازمة إذا وجب شيء وجبت مقدمته مما ناشئ الوجوب فيتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا. لكن هالمقدمة بالذات هالمقدمة الوجودية هاي ما مستفاد وجوبها من الملازمة حتى تتبع ذا المقدمة، بل من باب استقلال العقل. العقل يقول أنت مخلوق مكلف بتكاليف، تعلم إجمالا أنك مخلوق مكلف ولست متروكا تدى كالمجانين والصبيان والحيوانات. لكي تخرج من عقبة هذا العلم الإجمالي بوجود تكليف عليك فلازم تبحث حينما تحتمل تكليفا معينا، تحتمل يعني شنو، يعني أخر عندك علم إجمالي لي، فلازم تخرج من عهدتي بالتعلم والفحص والمعرفة. فإن عثرت على دليل أعمل بي، وإن ما عثرت تبرئ ذمتك أمام الله، تجري أصالة البراءة بعد الفحص واليأس. بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها. ما دام احتملت أن التكليف الفلاني حرام أو أن الفعل الفلاني واجب فلازم تخرج من عهدته، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فعندئذ إذا فحصت ويأست وما وجدت دليل على حرمة التدخين رغم ما فيه مثلا من مفاسد، فتفحصت لكن ما وجدت في الدليل يمكن الاستناد إليه على التحريم، فعندئذ فيستقل بعده العقل بالبراءة. أما مباشرة أي تكليف تجري ببراءة ما راح يبقى دين ولا راح يبقى عندك بس الأحكام الضرورية، إذا صح التعبير معدودة عند الأصابع، إذا في كل حكم ما عندك يقين به مثلا أو كذا ما حجة رأس انتجاس الصلاة من الفحص واليأس إلى أن يحصل. قال فيستقل بعده أي بعد الفحص واليأس يستقل العقل بالحكم بالبراءة، وإن العقوبة على المخالفة بلا حجة عندئذ وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان، لأن يا إلهي أنا فحصت وبذلت كل وسعي في البحث عن الدليل ولا ما أعثر على دليل، فتكون عندئذ العقوبة من قبل المولى بلا حجة ولا برهان، وهو بعيد عن ذلك. يقول إذن المصنف هنا عقبها تفهم، ولتفهم يمكن أن تذكر وجوه عديدة. مثلا واحد من الوجوه كل مصدر ربما يذكر وجه، مثلا إهمام بالهامش مال الهداية، يقول أنه فهم يعني انتبه لا يشتبه عليك وتظن أن وجوب التعلم والمعرفة هو من باب الملازمة حتى تستشكل على تقول شلون وجوب صاير فعلي قبل وجوب ذي المقدمة، أنت مو تقول الوجوب يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراكا، شلون المقدمة ما تابع وجوب ذي المقدمة إطلاقا، تقول لا افهم لا تشتبه هاي وجوبها مو من الملازمة حتى يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراكا، هذا من حكم العقل. فهذا ربما يكون وجه الأول لفهم، من هو يقول لك يعني فهم دير بالك، يعني فهم دير بالك هذا معنى، يعني فهم هنا مو خدشة، مو نفهم من الفهم الخدشة في الكلام على هالرأي، لا وإنما يقول دقق فيها أو انتبه. فهذا الإشكال ما لازم يصدر منك، لأن هذا الإشكال مبني على كون وجوب التعلم المعرفة من باب الملازمة، وهو ليس كذلك، هذا من باب حكم العقل بوجوب الفحص. هذا يمكن أن يكون وجه. وجه آخر أن ظاهر كلامك يوحي بأن وجوب التعلم والمعرفة أن وجوب مطلق، والحال لا أقدر أستغنى عنه بالاحتياط، أي يصير عندي احتمال تكليف أعمل بالاحتياط لي، ما يجب علي التعلم والمعرفة، أشك هل يجب أثر حرام التدخين ولا أحسى تطرق التدخين، يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال لولا أعدي الدعاء عند رؤية الهلال، فلا يجب علي التعلم والمعرفة مع إمكان الالتزام بالاحتياط. فإذن كلام ظاهر كلامك أيها المصنف هنا راح يكون خدشة على المصنف، ظاهر كلامك أيها المصنف يوحي بأن وجوب التعلم والمعرفة كأنه مطلق، والحال لا هو مو مطلق، في الموارد الأقدر أحتاط بها أحتاط ولا أطلب التعلم ولا المعرفة. هذا يمكن يكون وجها آخر إذن، ويمكن أن يكون وجه آخر ما قاله أخيرا من يقول فيستقل بعده العقل بالبراءة، هذا البراءة لا يثبت وجوب التعلم والمعرفة، البراءة تنفي التكليف كما نعلم مو تثبت التكليف، البراءة تنفي تقول لك زين فحصت ما لقيت دليل ولا عقوبة عليك لا حرمة في التدخين، تنفي التكليف البراءة، وأنت حديثك شنو عن إثبات وجوب التعلم والمعرفة، فهذا الحكي ما يتكل بالأخير، هذا ما يمكن استدلال به على وجود التعلم والمعرفة وهكذا. يعني قلت لك يمكن مصادر كل واحد يذكر وجها كل من وحسب فهمه. قال تذنيب، وهذا التذنيب فيه مطلبان، التذنيب فيه مطلبان، المطلب الأول أن الواجب المشروط هل تسميته بالواجب تسمية وإطلاق حقيقي أم مجازي، لأن على بعض التقادير يبدو أن تسمية الواجب المشروط بالواجب أنه ليس بصحيح، شلون؟ على مختارك أيها المصنف وقبل تحقق الشرط، متقول لا وجوبة على مبناك المصنف قبل تحقق متقول لا وجوب، شلون تسمي واجب؟ شنو هذا الإطلاق؟ هل هو من قبيل الغلط يعني أو مجاز أو شنو حقيقة هذا الإطلاق؟ فالمطلب الأول لمن في التذنيب هو هذا، هل أن إطلاق لفظ واجب وتسمية الواجب المشروط بالواجب هل هو إطلاق حقيقي أم مجازي أم غلط؟ فيقول المصنف في الجواب، يفصل في الجواب يقول أما بعد تحقق الشر هذا إطلاق حقيقي أكيد، سواء كان على مبنانا وعلى مبنى الأنصاري، فهو ليس هنا الإشكال. شايف أنت الحيل الشرعية مرات يسألك واحد سؤال أنت ما تعرفه، هذا السؤال، ما تقول له ما أعرف. فشو تقول له؟ تقول له إذا مثلا لو السؤال كان هيكي لك كان جوابه هيكي، يقول لك يا بان ما تأتي لك هيكي، يعني سؤال واضح. ده أقول لك لو كان هكذا هكذا شنو جوابه؟ تتروح إلى حالات وخان ما سألك عنه. فعندئذ هذا هنا المثني السؤال احنا والشك عرفنا وين مورده، بس على كل المثني يريد يقول له اجلك شنو بالسيره، ما يخالف الطريق ولا اجلك بالسيره. فاطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بعد تحقق شرطه هذا اطلاق حقيقي بلا اشكال، لان تحقق شرطه فصار الوجوب فعليا على كلا المسلكين، مسلك الاخر ومسلك الانصاري، صح لو مو صح؟ فهذا لن نخرجه عن النزاع. قبل تحقق شرطه على مذهب الانصاري هم الاطلاق حقيقي، لان الانصاري يقول رأسا يتحقق الوجوب، وانما المتوقف على الشرط هو الواجب. فايضا تسمي اطلاق الوجوب عليه ايضا اطلاق حقيقي، لكن هم اشكال راح يكون على مذهب المصنف، وهو ان تقول قبل تحقق الشرط لا وجوبه. فعندئذ يقول نعم الإطلاق مجازي، تسليته بالوجوب المشروط قبل تحقق شرطه، قال هذا إطلاق المجازي من باب الأول والمشاركة. يقول وبه صرح الشيخ البهائي في بعض كلماته. فهذا إذن الجواب، مو مثل ما احنا ينهزم من الجواب، لا جاوب المصنف جاوب، لكنه يقدم طبعا مقدمة، هذا ما يسمى تحرير محل النزاع. شوف لازم تتحرر محل النزاع بالضبط. وين اما تجي تسال هل اطلاق الوجوب على الواجب المشروط حقيقي لو مجازي، عنوان عام لازم تفصل به. تقول بعد تحقق الشرط اطلاق حقيقي اكيد، لان اذا تحقق الشرط تحقق الوجوب على كلا المسلكين. قبل تحقق الشرط على مسلك الانصاري ايضا الاطلاق حقيقي، لانه يرى ان الوجوب متحقق وان لم يتحقق الشرط، وانما الواجب المعلق اللي هو على الشرط على مبنانا يكون غير صحيح. تسميته بالواجب قبل تحقق شرطه على مبنانا ليس اطلاقا حقيقيا وانما مجازي. هذا هو المطلب الاول في التذنيب. قال لا يخفى ان اطلاق الواجب لفظ الواجب واسم الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط وهذا على الحقيقة مطلقا، يعني سواء على مبنانا او مبنى الانصاري، حال حصول الشرط حتى على مبنانا بعد تحقق الشرط يكون الوجوب فعليا، فتسميته بالواجب اذا اطلاق حقيقي. هذا اخرجنا الصورة الاولى، هاي لا نزاع فيها. شوف بلحاظ حال حصول الشرط وبعد تحقق الشرط، قال خو هذا اطلاق حقيقي على الحقيقة مطلقا سواء على مذهبنا او مذهب الشيخ الانصاري. وانما الخلاف وين راح يصير؟ قال واما بلحاظ حال قبل حصوله، قبل حصول الشرط هنا، قال فكذلك الإطلاق يكون على الحقيقة على مختاره قدس سره الشيخ الأنصاري، لأنه يرى أن الوجوب متحقق حتى قبل تحقق شرطه، وإنما المتوقف على الشرط هو الواجب وليس الوجوب. فإذا حتى قبل تحقق الشرط على مذهب الأنصاري أيضا يكون الإطلاق حقيقيا، صحيح؟ وأما بلحاظ حال قبل حصوله، قبل حصول الشرط، فكذلك أي فكذلك يكون إطلاق لفظ الواجب على الحقيقة إطلاقا حقيقيا على مختاره قدس سره في الواجب المشروط اللي يقول أن الوجوب فعلي وآني من حين الخطاب، وإنما الواجب الذي يكون معلقا، لأن الواجب يعني الامتثال والفعل والأداء وإن كان أمرا استقباليا عليه أي على مذهب الشيخ الأنصاري، إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال، هكذا يقول. فإن تسمية الوجوب إن إطلاق لفظ الوجوب عليه يكون حقيقيا، يعني على مذهبه يكون الوجوب متحققا فعلا وحالا، وإن لم يتحقق شرطه، وإنما الامتثال الواجب، هذا نقصد به الامتثال والفعل، والامتثال هو المعلق على الشرط، فإذا أيضا يكون إطلاق حقيقيا، وإنما المشكلة وين؟ على مبنانا قبل حصول الشرط، صحيح. اللي يقول ومجاز على المختار، على مختارنا من أن قبل تحقق الشرط لا وجوبه، فشلون لا تطلق عليه لفظ الواجب، تقول الواجب المشروط تسميه قبل تحقق شرطه، وقبل تحقق شرطه لا وجوبه، فشلون تسمي انت واجب؟ تقول نعم هذا اطلاق المجاز. صحيح، ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه على مبنانا قبله قبل تحقق شرطه. قال كما عن البهائي تصريحه، البهائي صرح بذلك بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، تكون تسميته بالواجب اطلاقا مجازيا لأنه لا وجوب قبل تحقق الشرط، فشلون تسمي واجب؟ بعلاقة الأولي والمشارفة كقوله تعالى إن يراني عصر الخمرة، يبقى المحققين ما الفرق بين الأولي والمشارفة؟ قالوا الأول إذا كانت الذاتان متباينتين، يعني لكن توجد في الجهة مشابهة بينهما فتسمى الأول، كما تقول افترض الإنسان بعد موته تسميه ترابا، وحقيقة الإنسان غير حقيقة الترابية، ذاتان متباينتان لكن يؤول إليه، فهي علاقة الأول. أما علاقة المشاركة لا، الذات مو متباينة، الذات واحدة لكن الحال متباينة، فتطلق على الحال الأول باعتباره مشارف على الحال الثاني علاقة المشارف، كالإنسان السرب الذي محكوم عليه بالقتل تقول عنه هذا إنسان مقتول وبعد لم يقتل، شوف لأن حالة الموت وحالة القتل وحالة الحياة الذات واحدة، وهما حالتان متباينتان، مو ذاتان متباينتان، وإحدى الحالتين تكون قبل الحالة الثانية وتشرف عليها، كما تقول عن الإنسان محكوم بالقتل تقول إنسان مقتول. قائلا في البلاغة نعرف علاقة الأولي والمشاركة، فباعتبارها شاهدنا محل الشاهد هنا، فباعتبار هذا الواجب المشروط يؤول إلى أو مشرف على تحقق شرطه فيصبح فعليا ثمنا واجب، هو الآن حقيقة ليس واجب بس باعتبار سائر في طريق تحقق شرطه، وإذا تحقق شرطه أصبح واجبا فعليا، فباعتبار هذه المشاركة كما في الآية أم يران يعصر خمرا ولم يكن خمرا كان عنبا، لكن باعتبارها سائر في طريق السيرورة إلى الخمرية فسمي خمرا بهذه العلاقة. بقي هذا إذن المطلب الأول هنا في هذا التذنيب. قال والمطلب الثاني في هذا التذنيب أيضا لا يبعد عنه، قال وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال. هذا هو المطلب الثاني، أنزل الصيغة إطلاق الصيغة لإفادة الوجوب هل هو إطلاق حقيقي أم مجازي؟ يعني عندما المولى يريد ينشئ وجوبا مشروطا فهل استعماله لصيغة إن استطعت فحجة يكون إطلاقا حقيقيا لإفادة الوجوب المشروط وليس إطلاقا حقيقيا؟ لذلك الكلام كان في تسميته، تسمية الواجب بالواجب، تسمية الواجب المشروط بالواجب، هل يكون هذه التسمية وإطلاق اللفظ شوف إطلاق اللفظ حقيقيا أم لا؟ شفنا أنه له أحوال بعضها حقيقي بعضها مجازي. هنا لا، استعمال الصيغة، استعمال الصيغة في الجملة الشرطية إن استطعت فحجة، استعمال الجملة الشرطية الصيغة هذه لإفادة وإرادة الواجب المشروط هل هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ هذا إذن هو المطلب الثاني في التذنيب. المصنف في الجواب يقول أنه استعمال حقيقي على جميع التقادير، على مبنانا وعلى مبنى الشيخ الأنصاري. يقول أما على مبنى الأنصاري فواضح، لأنه يرى أن الوجوب فعلي ومتحقق من أول الأمر، والصيغة والهيئة إن استطعت فحجة، الحجة في يعني كلمة حجة اللي هي هيئة، هذه الهيئة تدل على الوجوب المطلق، لكن المطلق ليس هنا بما يقابل المقيد، وإنما يعني الوجوب المهمل، شون قضية مهملة يعني الوجوب أصل الوجوب بغض النظر أو ما عبر عنه هو المبهم في تعبيرات. فالإشكال هنا على مبنى المصنف، أنك أيها المصنف تقول أن هذه الصيغة تفيد الوجوب المشروط المقيد، ونحن نعلم أن هيئة افعل إنما تفيد الوجوب المبهم المهمل اللي لا مطلق ولا مقيد، فراح يكون هذا استعمال الصيغة لإفادة الوجوب المشروط استعمال في غير ما وضع له، فيكون مجازيا. هذا هو الإشكال الذي دافع عنه المصنف. أما على مبنى الأنصاري هو لا إشكاله، هي تفيد أصل الوجوب، الوجوب المبهم، وهو الأنصاري هو يقول متحقق الوجوب فاستعملت فيما وضعت له، لكن على مذهب الأنصاري، على مذهب المصنف، راح يلزم الإشكال بأن الهيئة تفيد الوجوب. وأكو خلط بين كلمة مطلق لها معنيان، المطلق يعني لا بشرط القسم، والمطلق لا بشرط المقسم، يعني تارة نريد بالمطلق ما يقابل المقيد، فإذا هم أكو لحاظ هنا، بس لحاظ الإطلاق مقابل لحاظ التقييد، وأكو المطلق شنو؟ يعني المهمل اللي ملابرين به لا مطلق ولا مقيد. فهل خلق بدي استعمال بين الكلمتين قد يهمنا، فإحنا خمشين بقي كلمة مطلق، المطلق بالمعنى الاصطلاحي وهو لا بشرط القسم، يعني مقابل المقيد، يعني لوحظ فيه الإطلاق. أما ذلك المطلق الثاني اللي المطلق المبهم، يعني اللي لم يلحظ فيه لا الإطلاق ولا التقييد، راح نسميه المهمل، نسميه المبهم حسب تعبير المصنف. لا بشرط المقسمي راح يكون اللي يقسم إلى المطلق اللي فيه لحاظ، يعني المطلق اللي لا بشرط المقسمي يقسم إلى قسمين، المطلق اللا بشرط القسمي يعني اللي لوحظ فيه الإطلاق وأطلق والمقيد. فإحنا راح أكو في بيت الكلام هنا بين الفقرة خلط بين المطلقين، فالإشكال على على الأنصار ما موجود. الأنصار يقول هي هاي الهيئة تفيد الوجوب وخلص، هي هذا يراد وضعت لإفادة الوجوب، وأنا أقول هنا تفيد الوجوب. على المصنف يلزم الإشكال بأنك تقول هذه الصيغة تفيد الوجوب المقيد، وانت تقول اسم المشروع المقيد، وهكذا يقول الأنصاري المصنف زين. والهيئة هيئة أكرم إن جاءك زيد فاز، الهيئة وضعت لإفادة الوجوب المهمل المبهم، فإذا انت استعملت لفظا وضع لإفادة الوجوب المبهم في معنى الوجوب المقيد المشروع، فهذا استعمال في غير ما وضع له فيكون مجازا. عرفنا إذا الإشكال؟ فهذا المطلب الثاني في التبنيد، يريد يقول المصنف أن استعمال الصيغة، صيغة الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه لإفادة الوجوب، هذا إطلاق حقيقي. أما على الأنصار يقول الطواغة، لأن هو الأنصار يقول تفيد الوجوب من أول أمر، فاستعملت الوجوب المطلق، مطلق لا بشرط المقسم يعني مبهم. لكن على مذهب المصنف هي الهيئة وضعت لإفادة الوجود المطلق المبهم، لا المطلق بالمعنى الأخص ولا المقيد. وأنت تقول هنا في هذه الجمل استعملت لإفادة الواجب المشروط، فإذا يعني استعملت في الجملة الشرطية في غير ما وضعت له فيكون مجازا. عرفنا الإشكال الذي دافع عنه المصنف، يقول لا، أنا أقول هذا الإشكال ما يأتي لي، لأن الصيغة هنا أيضا استعملت في معنى الوجوب المبهم، وإنما التقييد الذي نقول به لا نستفيد من الدال الآخر وهو الشرط إن استطعت فحجة. شوف من إن استطعت استفدنا أن الوجوب مشروط، وإلا حجة نفسها هم تفيد الوجوب المبهم، مو تفيد الوجوب المقيد حتى تقول لي استعملت في غير ما وضع له. لا، هي هم هنا مستعملة لإفادة الوجوب المبهم، بس أنا بحسب النتيجة قلت لك هذا نستفيد منه وجوب مشروط. ليش؟ هذا المدلول الثاني مدلول أنا عندي وجوب مشروط. قال أما المدلول الأول وهو الوجوب اللي هو المطلق اللا بشرط المقسم يعني المبهم، قال هذا استفدت من الهيئة. وأما المدلول الثاني وهو كونه مشروطا، قال هذا من الشرط استفدته، مو كلمة حجة نفس دال واحد أفاد مدلولين وهو الوجوب المشروط. لا لا، الهيئة أفادت مدلولا واحدا وهو الوجوب المبهم، وأما الشرط فقد استفدناه، يعني كون الواجب مشروطا فقد استفدناه من الدال الآخر، فهذا من باب تعدد الدال والمدلول. فلا مجازية له. قال وأما الصيغة مع الشرط، هذا هو المطلب الثاني، أنه الصيغة عندما تكون الصيغة متضمنة للشرط، صيغة مع الشرط، صيغة متضمنة للشرط، إن جاءك جيد فأكرمه، هذه الصيغة عندما تستعمل لإفادة الواجب المشروط كما تفضل، هل هذا الاستعمال حقيقي أم مجازي؟ قال وأما الصيغة مع الشرط أي المتضمنة للشرط فهي حقيقة، استعمالها حقيقي على كل حال، سواء على مبنانا أو على مبنى الشيخ الأنصاري. قال أما على مبنى الأنصاري خوف واضح، شلون؟ قال لاستعمالها على مختاره قدس سره كالطلب المطلق، وقلنا هذا المطلق شنو؟ لا بشرط المقسم، يعني الطلب المبهم، مو لا بشرط القسم، يعني وهو المطلق بالمعنى الأخص، خمسة يعني اللي لوحظ فيه الإطلاق، بينما المطلق لا بشرط المقسم لم يلحظ فيه الإطلاق، وهذا الفرق. مبحث المطلق المقيد نذكره من أصول المظفر إن شاء الله، يعني من قسم اعتبارات الماهية حتى التعريفات الذي نسميه مطلقا بالاصطلاح، فاحنا قربناها بمصطلحين يومئذ من يذكرها؟ بما فيكم تبقى فيكم فرقنا بين ال لا بحسب ال يعني انه هل يستفاد الاطلاق هنا لو ما يستفاد الاطلاق هنا؟ لا بشرط المقسم القسمي، سميناها الاطلاق ذاتي واطلاق لحاضر، وقلنا أن اللي نسميه مطلق واللي نتمسك به كمطلق اللي نتمسك بالإطلاق هو الإطلاق اللي حاضر، يعني أن المولى لاحظ الإطلاق وأطلق، أو قل لاحظ القيد فلم يأخذ به وأطلق، هذا الإطلاق اللي تتمسك به. أما إذا كان إطلاقا ذاتيا يعني هو اللفظ في نفسه مطلق كلي، بس المولى ما لاحظ إطلاقه وأطلق، هذا أنت تتمسك بهذا الإطلاق؟ ما تتمسك لي، شوف هذا يعتبر مهمل، هذا اللي في القضية مهملة، فالقدر المتيقن منه موجبة جزئية ما أقدر أتمسك لي بالإطلاق. فمن المطلقة اللي هنا ذكرت في الكلام فيقول الهيئة وضعت لإفادة الإطلاق المبهم، يعني اللي لم يلحظ فيه الإطلاق ولا التقييد، هذا اللي سمناه إطلاق ذاتي في حينها. يعني افترض واحد لو قال افترض شخص أوقف قال هذه المدرسة وقف لطلبة العلم، هكذا قال، فيقدر واحد يتمسك بالإطلاق ويجعل بيها مثلا طلاب جامعة الكوفة، يعني ذولا هم طلبة علم، طلبة علم لو لا طلبة علم، فيسويها قسم داخلي لطلاب جامعة الكوفة باعتبارهم طلبة علم. ليش ليش ما تتمسك بالإطلاق هنا؟ مو طلبة العلم مطلقة هنا؟ لأنه هنا إطلاق ذاتي مو إطلاق لحاضر، المولى لم يلحظ إطلاق لفظ طلبة العلم وشمولها حتى لطلبة الجامعات وأطلق حتى تتمسك بالإطلاق، هذا إطلاق استفدت من ذات اللفظ كونه مطلق، وهذا لا يكون حجة، ما يمكن التمسك به، إنما يمكن التمسك بالإطلاق لحاضر اللي هو لا بشرط، أي لوحظ الإطلاق فأطلق. أما إذا المولى مو بصدد لحظ الإطلاق ولا لحظ الإطلاق، بس هو اللفظ في نفسه مطلق أو كلي، هذا أنت تمسك بالإطلاق؟ شوف إجلالة ما يقبل عليه، فليش ما تتمسك هنا بإطلاق اللفظ؟ لأنه إطلاق ذاتي مو لحاضر. فالمشكلة إذن هنا على رأي الأنصاري يقول ماكو مشكلة، المشكلة وين؟ على مختارنا، وقال وعلى المختار، على مختارنا يقول تنشأ المشكلة، لأن الهيئة إن جاءك زيد فأكرمه تقول هاي تفيد الوجوب المشروع، يعني الهيئة هيئة افعل أكرمه مو موضوع على الطلب المطلق أي المهمل المبهم، فشلون تقول هنا استعملت لإفادة الواجب المقيد؟ هذا مو استعمال في غير ما وضع عليه، يعني يكون مجازا، يعني وضعت لإفادة الطلب المبهم وانت استعملت لإفادة الطلب المقيد راح يكون استعمال في غير ما وضع عليه فيكون مجازا؟ يقول لا، وقعت الجواب الله لقدام، قال وأما على صيغة مع شرط فهي حقيقة على كل حال، يعني حتى على مبنانا فيفسرها، يقول وعلى المختار في الطلب المقيد، اللي نحن نقول لا أن الطلب ينشأ مقيدا، مو مثل الأنصاري يقول رأسا ينشأ مطلقا، قال هذا الجواب على نحو تعدد الدال والمدلول. أنا من أقول لك أن جملة إن جاءك زيد فأكرم تدل على الوجوب المشروط، مو الوجوب والمشروط كلا المدلولين استفدناهن من كلمة أكرمه حتى تقول لي استعملت للطلب المقيد. لا، أنا أقول هنا دالان ومدلولان. الدال الأول وهو هيئة أكرم، هاي أفادت الوجوب المطلق المبهم. وأما المشروط وهو المدلول الثاني، وجوب مشروط يعني مدلولين. وأما المشروط فاستفدت من الشرط مو من هيئة أكرم حتى تقول استعملت في الطلب المقيد. فهنا دال ومدلول متعدد عندي، مو دال واحد أفاد معنى مقيدا حتى تقول استعمل في غير ما وضع على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد للمبهم المقسم. هذا ذاك المطلق المقابل للمقيد اللي قلنا لا بشرط القسمي، أو ما سمنا بالإطلاق اللحاظي، يعني الذي لوحظ فيه القيد ولم يقيد. شوف مقابل منه لا، الإطلاق المبهم المقسم لا بشرط المقسمي، يعني الإطلاق اللي هو الإطلاق المبهم يقسم إلى إطلاق، شوف إطلاق بالمعنى الآخر وهو الإطلاق لا بشرط القسمي والمقيد. فيقول حتى لو أريد منها المطلق لا بشرط القسمي فأيضا لا إشكال. يقول فهم، يقول حتى على مسلك الشيخ الأنصاري يقول أيضا الإطلاق لا بشرط القسمي لا استفيد من لك اللفظ، وإنما من مقدمات الحكمة استفيد باعتبار أطلق وليس من اللفظ، حتى على مسلك. ومن هالتقسيم الثاني يجي للمعلق المنجز إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.